بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قال رحمه الله: ولكن مع هذا أبى الإنسان إلا كفورا، أي مع ما فيه من التذكرة والوعظ آيات القرآن، فأبى الإنسان إلا كفورا. ولهذا قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. ما أكفره لنعمة الله، وما أشد معاندته للحق بعدما تبين. وهو ما هو؟ هو من أضعف الأشياء، خلقه الله من ماء مهين، ثم قدر خلقه وسواه بشرا سويا، وأتقن قواه الظاهرة والباطنة، ثم السبيل يسره، أي يسر له الأسباب الدينية والدنيوية، وهداه السبيل وبينه وامتحنه بالأمر والنهي، ثم أماته فأقبره، أي أكرمه بالدفن ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض، ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه بعد موته للجزاء. فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه التصاريف، لم يشاركه فيه مشارك. وهو مع هذا لا يقوم بما أمره الله، ولم يقضي ما فرضه عليه، بل لا يزال مقصرا تحت الطلب. ثم أرشده الله إلى النظر والتفكر في طعامه وكيف وصل إليه بعدما تكرر عليه طبقات عديدة، ويسره الله له بعدما تكررت عليه طبقات عديدة ويسره الله له. فقال: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، أي أنزلنا المطر على الأرض بكثرة، ثم شققنا الأرض للنبات شقا، فأنبتنا فيها أصنافا مصنفة من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية. حبا، وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها، وعنبا وقضبا، وهو القط الذي تأكله البهائم، وزيتونا ونخلا، وخص هذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها، وحدائق غلبا، أي بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة، وفاكهة وأبا، الفاكهة ما يتفكه فيه الإنسان من تين وعنب وخوخ ورمان وغير ذلك، والأب ما تأكله البهائم والأنعام، ولهذا قال متاعا لكم ولأنعامكم، التي خلقها الله وسخرها لكم. فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربه وبذل الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتصديق لأخباره. في هذه الآيات بيّن الله تعالى كفر كثير من بني آدم مع ما جاءهم من المواعظ ومع ما جاءهم من التذكرة والآيات النافعة. فقال الله سبحانه قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان، قال كثير من المفسرين لعن، وقال بعض المفسرين قتل الإنسان أي أهلك، ولعل هذا القول أنسب من حيث المعنى، فإن الهلاك ناتج عن القتل، فكونه ينصب بأنه قتل أي أهلك. ومثله ما جاء في الأحاديث قاتل الله اليهود والنصارى، منهم من فسرها بقول لعن الله اليهود والنصارى، ومنهم من فسرها بقول أهلك الله اليهود والنصارى. ما أكفره، وما هنا تعجبية أي ما أشد كفره، قتل الإنسان ما أشد كفره وما أعظم كفره، رغم الآيات والدلائل الواضحة ومع ذلك يكفر. وذهب بعض المفسرين إلى أن ما هنا استفهامية، وأن المعنى أي شيء حمله على الكفر، ما هو السبب الذي جعله يكفر. ثم قال الله تعالى من أي شيء خلقه، وهذا الاستفهام للتقرير لبيان ما بعده، فلذا قال من نطفة خلقه فقدره، أي خلقه من نطفة، من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فقدره أي قدره أطوارا، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جعل العظام ثم كسى العظام لحما حتى يتم، قدره في أطوار. وهكذا قدره، فقدره أي قدر أعضاءه وأجزاءه، وهكذا قدره، قدر أجله وسعادته أو شقاوته ورزقه وعمله، كل ذلك مما قدره الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود الذي في الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى آخر الحديث. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، اختار ابن جرير وكثير من المفسرين أن المراد بالسبيل أي طريق خروج إلى الدنيا بالولادة، أي يسر له الخروج من بطن أمه، مع أن هذا الشيء عظيم وآية من آيات الله، خروج المولود من بطن أمه إلى الدنيا، وكيف يسر الله تعالى له الخروج. واختار جماعة من المفسرين كعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره، واختاره ابن كثير، أن المراد بالسبيل أي طريق الخير أو الشر، طريق الهداية أو الضلال، كقول الله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، السبيل أي طريق الخير والشر. فالله تعالى يسر كل إنسان لما خلقه له، فسنيسره لليسرى، ثم قال في بعدها فسنيسره للعسرى، والله يسر كل إنسان للسبيل الذي خلقه له اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فقال المراد بتيسير السبيل والسبيل يسره أي يسر له سلوك الطريق الذي خلقه له. ولا مانع أن تكون الآية شاملة للمعنيين، بل هذا ظاهر جدا فيها أن الله تعالى يسر السبيل، يسر خروجه من بطن أمه، ثم يسر له سلوك ما خلقه له. وهذا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير، وهو من القواعد المهمة، إن السلف قد يفسرون الآية، يفسرها كل واحد منهم بجزء من معناها، فإذا أمكن حمل الآية على جميع تلك المعاني فتحمل على كل تلك المعاني. فقول من قال من السلف في هذه الآية ثم السبيل يسره، أن السبيل خروجه من بطن أمه، قول صحيح. وقول من قال من السلف ثم السبيل أي الطريق الذي يسلكه الذي خلقه له يسره له، أيضا قول صحيح، تدل عليه أدلة كثيرة من القرآن والسنة. والآية شاملة للمعنين، أن الله تعالى يسر له سبيل الخروج إلى الدنيا، ثم يسر له السبيل الذي خلقه لأجله أن يسلكه في هذه الحياة. وهذا كثير في القرآن وفي كلام السلف، أن يذكر كل واحد منهم جزءا من المعنى، وتكون الآية شاملة لكل هذه المعاني فتحمل على كل المعاني، فإن كلام الله عظيم المعاني واسع الدلالة. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، ثم أماته أي بعد ما يسر له الخروج إلى الدنيا، وبعد ما يسر له من سلوك الطريق الذي خلقه لأجله أماته، وموت الإنسان هو مفارقة روحه لجسده. فأقبره، ومعنى فأقبر أي جعله مما يقبر، قدر قبره شرعا وقدرا، حكم بقبره شرعا وأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من هديه، وأيضا قدرا. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، وهذا من نعمة الله تعالى. وإلا فلو كان الإنسان يلقى كما تلقى البهائم لكان في ذلك إهانة له، لكان في ذلك إهانة له، ولشق على أهله ومن يراه، كل من مات يرمى، وربما يكون ذا منزلة ومكان عظيم في الناس، فإذا مات رمي على مرأة من الناس لكان في ذلك مشقة. ولكن من رحمة الله وحكمته أن شرع قبر بني آدم وجعله مما يقبر لا ممن يلقى كما تلقى سائر الجيف. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، أنشره أي بعثه وأخرج من قبره، وذلك إذا شاء الله قيام الساعة، فإن الله جعل لها أمدا معلوما لا تقوم إلا إذا بلغت ذلك الأمد، وذلك بمشيئته. فإذا شاء الله أنشر هذا الإنسان الذي أقبره وجعله مقبورا فيخرج ويبعث من قبره. ثم قال الله كلا لما يقضي ما أمره. قال كثير من المفسرين معنى لما يقضي ما أمره أي الإنسان لم يفعل ما أمره الله تعالى به، والمراد جنس الإنسان. لما يقضي، لما بمعنى لم يقضي أي يفعل ويقوم بذلك، أي لم يفعل ما أمره الله تعالى به. ولحظ بعضهم في ذلك معنى آخر، راجع إلى المعنى الأول، أن المعنى مهما اجتهد الإنسان ومهما بذل فلن يستطيع القيام بكل ما أمره الله تعالى به. فالمعنى الأول يكون في حق المكذب المعرض أنه لم يفعل ما أمره الله تعالى به بل أعرض عنه وتركه. والثاني يشمل الطائع، أي مهما اجتهد ومهما فعل فإنه لن يستطيع فعل جميع ما أمره الله تعالى به. قال ابن كثير رحمه الله قال: وهذا المعنى هو الذي وجدته للمتقدمين من السلف أنهم فسروا الآية بذلك، وأنه راجع إلى الإنسان، أي لم يفعل الإنسان ما أمره الله تعالى به، ولو اجتهد وبالغ في الاجتهاد أن يقوم بكل ما أمره الله به ما قدر على ذلك. ثم قال ابن كثير قال: ويلوح لي في الآية معنى آخر، وأن المعنى كلا، أي لا ينشره الآن ولا يبعثه، لأن الله تعالى لم يقضي ما أمر به أمرا كونيا، أي لم يتم جميع ما أراده الله، لم توجد الذرية كلها إلى الآن بعد، لم توجد الذرية بعد كلها التي كتب الله وجودها، فإن قيام الساعة في أجل معلوم حتى يكتمل جميع ما أمر الله به أن يقع ويكون قبل قيام الساعة ثم تقوم. قال: فيكون المعنى لما يقضي، الضمير يعود إلى الله تعالى، أي لم يفعل ولم يوجد كل ما قدر وجوده وما أمر أن يوجد. وهذا المعنى الذي ذكره ابن كثير يدل عليه السياق الآية التي قبلها، فإنه قال: ثم إذا شاء انشره، ثم قال: كلا، وهذا نفي، أي لا ينشره الآن ولا يبعثه الآن، لأنه لم يتم جميع ما أراده الله سبحانه وتعالى، بل بقي منه بقية، إذا تمت هذه البقية أنشره الله تعالى وبعثه. وهذا المعنى الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره ولم يذكر غيره. ثم قال الله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي ينظر إلى طعامه، نظر فيه تأمل وتفكر واعتبار، أنا صببنا الماء صبا، وذلك بنزول المطر، ثم شققنا الأرض شقا، أي لخروج النبات، فإذا نزل المطر على الأرض تشققت الأرض ليخرج النبات، فأنبتنا فيها حبا، وهذا اسم جنس شامل لكل الحبوب التي نعرفها والتي لا نعرفها مما يقتاته بنو آدم وغيرهم، وعنبا وقضبا، والعنب معروف والقضب هو علف البهائم الذي يسميه الناس الآن قضب، شجر أخضر ترعاه البهائم، وزيتونا ونخلا، والزيتون معلوم وأكثر نباته في بلاد الشام حول المسجد الأقصى من أكثر ما يكون، ونخلا يؤكل منها الرطب، البسر والرطب والتمر، وحدائق غلبا، أي بساتين كثيفة طويلة الأشجار غليظة الأشجار كثيرة الظل، فالغلب هو الشيء الكثير الغليظ المرتفع، فحدائق غلبة أي فيها أشجار كثيرة متقاربة كثيفة غليظة السيقان مرتفعة، وفاكهة وأبا، والفاكهة كل ما يتفكه، كل ما يتفكه فيه الإنسان من سائر الفواكه، وأبا وهو نبات الأرض الذي ترعاه البهائم، وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سئل عن الأب فتوقف فيها، مروي عنه من طرق هو بها ثابت أنه سئل عن الأب ما هو، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. وجاء عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه خطب على المنبر فقرأ: وفاكهة وأبا، فذكر الفاكهة ثم قال: وأما الأب، ثم سكت ثم قال: إن هذا هو التكلف يا عمر. ومراد أبي بكر وعمر من التوقف في هذه الآية أي في تخصيص نوع الأب، وإلا فلا يختلفون أنه نبات، فإن الله تعالى ذكر أنه نبات: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا إلى أن قال: وفاكهة وأبا. فلا يشكون أنه نبات ولا يختلفون أنه نبات، وإنما توقفوا في تعيين شجر بعينه أو في تعيين نبات بعينه. وجاء عن كثير من السلف وعن كثير من أئمة اللغة أن الأب هو النبات الذي ترعاه البهائم دون تعيين نوع معين، وإن كان بعض الأعراب قد يطلق الأب على بعض النباتات دون بعض. ثم قال الله تعالى بعد ذكر هذه النعم العظيمة: قال: متاعا لكم ولأنعامكم، أي كل هذا متاعا لكم تتمتعون به في هذه الحياة، ومتاعا لأنعامكم ودوابكم. ثم ذكر القيامة وأحوالها نظير سورة النازعات، بعد أن ذكر كثير من النعم: أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحى، إلى أن قال: متاعا لكم ولأنعامكم. ثم توعدهم بالقيامة: فإذا جاءت الطامة الكبرى، ونقل: فإذا جاءت الصاخة. إذن فمعنى من كفر هذه النعم ولم يقم بشكر الله تعالى عليها فإنه متوعد بالعقوبة، خوف بيوم القيامة وما يصير له فيه. فهذه النعم يجب شكرها ومعرفة فضل الله تعالى على المؤمن فيها. أخ يقول: أين مرجع كلام شيخ الإسلام في حمل الآية على جميع المعاني التي ذكرها السلف؟ ذكرنا، قلنا أن ذكره شيخ الإسلام في كتابه مقدمة أصول التفسير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.